بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف التعليق على حديث أبواب الإيمان. تكلمنا على بعض الصفات والأسماء في اللقاء الماضي، وذكرنا من أسماء الله عز وجل اللطيف، ذكرنا له معنيان، ما هما؟ من يتذكر؟ نعم. أي شو؟ نعم، أحسنت. طيب، ذكرنا فوائد مسلكية من معرفة اسم الله عز وجل اللطيف، حد يتذكر شيء منها؟ الله محمد ما نسمع صوتك. أي أذكر منها؟ هذه معالم، معالم الفوائد المسلكية اللي تؤثر أنت عليك في حياتك. عم تغير الإجابة؟ نعم. نعم. طار الباقي. نعم. نعم. تفضل. ما تقرأ من الرأس؟ من الرأس بس. اجتهاد.
الدعاء باسم الشكر والرضا.
نعم، الشكر والرضا والصبر. طيب، ذكرنا الفرق بين اسمي الله عز وجل الخبير والعليم، من يتذكر الفرق بينهما؟ نعم يا أبو رضا. نعم، خاص بماذا؟ دقائق الأمور. نعم، أحسنت. وذكرنا أيضا عبوديات تورث الإنسان في حياته إذا علم اسم الله عز وجل الخبير، منها ماذا؟ من يتذكر؟ محمد، تبي تكفر عن الإجابة السابقة؟ لا. نعم. طيب، ذكرنا السبوح والقدوس، وذكرنا المقاصد السبوح والقدوس التنزيه، وذكرنا جملة ما ينزه الله عز وجل عنه، أمران مهمان أساسيان، ما هما؟ يلا درويش. نعم، أحسنت. ثم أخذنا حديث معاوية بن الحكم السلمي، وتكلمنا عن العلو، وذكرنا أقسام العلو. ما هي أقسام العلو؟ يلا تميم، سم. نعم، وذكرنا أن العلو يقرر عند أهل السنة والجماعة بأجناس من الأدلة. من يذكر لنا ثلاثة أجناس؟ عبد الرحمن، يلا. نعم، مسك، أحسنت. وما هي العبوديات في معرفة العلو لله عز وجل؟ ماذا نستفيد منه؟ ماذا نتعلم؟ غير ما ذكرت نتكلم عن العلو. العلو بعد الحياة من الله، ارتفاع الأعمال و...
رفع اليدين عن الدعاء.
نعم،
رفع اليدين عن الدعاء.
نعم، أحسنت. ما هي الآثار المسلكية في إثبات صفة الوجه لله عز وجل؟ يلا سم. بعد ذلك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. وفي الرواية الأخرى: سميعا بصيرا، وهي المقصودة يعني من لفظ الحديث، وهو معكم. قال: وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث يذكره أهل العلم لإثبات صفتي السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. الصفة الأولى صفة السمع، وهي من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة، والسميع من أسماء الله عز وجل. وحينما نتكلم على السميع، سمع الله عز وجل عند العلماء على نوعين: سمع عام ومعناه إدراك المسموعات والأصوات فلا يخفى عليه شيء، سائر الأصوات يسمعها الله سبحانه وتعالى ولا تخفى عليه. والمعنى الثاني هو السمع الخاص، والذي يتعلق بإجابة الدعاء والقبول. ولذلك المصلي في الصلاة يقول: سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله لمن حمده. فهذا المعنى الأخص، فالسمع يطلق بمعنى إدراك المسموعات، ويطلق بمعنى بالمعنى الخاص وهو إجابة الدعاء والقبول. والسمع كما ذكرنا دل عليه القرآن والسنة بقول الله عز وجل: إنني معكم أسمع وأرى، ليس كمثلي شيء، وهو السميع البصير. وفي قصة المجادلة في حديث عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. فهذا يدل على إثبات السمع لله سبحانه وتعالى. وعلى نسق سائر الصفات فإنهم يثبتون سمعا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، والمعطلة ينفون هذه الصفات، ينفون السمع والبصر. والسمع كما ذكر الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله، عبر الله سبحانه وتعالى عنه في الآيات بكل صيغ الاشتقاق، فجاء في القرآن سمع ويسمع وسميع وأسمع، كل الصيغ في إثبات هذه الصفة، فهي من الصفات الذاتية الحقيقية الثابتة لله عز وجل. ومعرفة هذا الاسم وهو إدراك الله سبحانه وتعالى المسموعات وإجابة الدعوات له آثار مسلكية، منها اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان الله هو السميع الذي يسمع المناجاة وهو الذي يجيب الدعوات ويقبل من العبد، فيتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وتجدون في دعوات الأنبياء أنهم يختمون دعاءهم بهذا الاسم لما فيه من هذا المعنى، كما في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء الكعبة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي قصة امرأة عمران لما نذرت ما في بطنها محررا قالت: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وأيضا زكريا لما دعا ربه: إنك سميع الدعاء. فتعبدوا لله سبحانه وتعالى من خلال هذا الاسم. وأيضا الاسم الثاني البصير من أسماء الله عز وجل، والبصر صفة ذاتية لله عز وجل ومعناه إدراك المرئيات، وهي ثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كان سميعا بصيرا. والآية السابقة: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، أبصر به وأسمع. وهذا مقام الثناء، أبصر به وأسمع، أي تعجب من كمال بصره وسمعه، من كمال سمع الله عز وجل وبصره، من كمال إدراكه المسموعات وإدراكه المرئيات، هذا كله إلى جانب إحاطته بالمعلومات، هذا كله من جنس تعظيم الله سبحانه وتعالى. وفي رواية الحديث: ولكن تدعون سميعا بصيرا، أحد يعني ألفاظ هذا الحديث. وهذه الصفة الذاتية أيضا لها آثار يعني مسلكية كثيرة، لا سيما لما يدرك الإنسان يعني عظمة بصر الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يدرك يعني الأشياء الدقيقة، ودائما العلماء تجدونه في كتب العقيدة يقولون أن الله سبحانه وتعالى يبصر النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعني أدق المرئيات يراها الله سبحانه وتعالى، فهو يدرك ما لا يدركه أحد ولا يخفى عليه خافيا. ومن علم أن الله يراه أخلص في عبادته، هذه فائدة مسلكية تورث الإنسان الإخلاص، كما يورث الإنسان أيضا الكف عن الذنوب إذا كان الله سبحانه وتعالى مطلع على الأعمال: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. كما أيضا يورث الإنسان الحياء من الله عز وجل، إذا كان الله يراك تستحي منه، وإذا كنت تستحي من الناس ومن صالحي قومك وممن تعرف، فالحياء من الله عز وجل من باب أولى إذا كان الله سبحانه وتعالى يراك. يقولون في المعايير الدنيوية، معايير جودة العمل اليوم، يقولون المؤسسات والوزارات التي فيها كاميرات كثيرة، الناس تحسن العمل وتتقن وتجيدها على أحسن وجه، لأن هناك رقابة من خلال الكاميرات. فكيف والله سبحانه وتعالى يراقبك؟ كيف الله سبحانه وتعالى يبصر أعمالك ويطلع عليك؟ لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. عن نافع قال عبد الله رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وهذا فيه إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، والنصوص في ذلك كثيرة في إثبات يعني العين لله سبحانه وتعالى، وهي صفة زائدة على البصر، زائدة على الرؤية. تأتي النصوص في أن الله يرى، تأتي النصوص في أن الله يبصر، لكن هناك نصوص أخرى أدق وهي في ذكر العينين لله عز وجل، فهي صفة زائدة مستقلة على إثبات البصر لله سبحانه وتعالى، كما في قول الله عز وجل واصنع الفلك بأعيننا، وأيضا قول الله عز وجل ولتصنع على عيني، وأيضا فإنك بأعيننا. هذه نصوص تدل على إثبات صفة العينين لله عز وجل. وحديث الباب نص صريح في هذا، يعني في إثبات العينين لله عز وجل، إن الله ليس بأعور، هذا في إثبات العينين لله عز وجل. المسيح الدجال أعور، فنفى عن الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، فيفهم منه إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. وإثبات العينين نص عليه العلماء يعني في كتب العقيدة المختلفة، والصيغ التي جاءت يعني في إثبات العين بالإفراد والجمع لا تعارض بينها، ولتصنع على عيني وفإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا الجمع للتعظيم عند العرب، أيدينا أعيننا، على العرب تطلقه وتريد به التعظيم، وليس المراد أن نقول نثبت لله عز وجل أعين، لا، نثبت لله عز وجل عينان تليقان به، ولتصنع على عيني هذا مفرد، والمفرد بحسب الإضافة، وذكر الشيء مفردا لا يمنع من التثنية عند العرب. فالقصد أن ذكر الإفراد والجمع في يعني في هذه الصفة، صفة العينين أو صفة اليدين، كلها على هذا الأمر، يعني ما جاء بصيغة الجمع فهو على التعظيم. وبعض أهل العلم قال يعني، لكن مسألة خلافية، قالوا أقل الجمع اثنان، يعني قال إذا قلنا أقل الجمع اثنان خلاص فلا يكون فيه ثم تعارض، لكن الحديث حديث الباب هو الأصل في هذه المسألة، إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. وتجدون في بعض كتب التفسير أن بعض الآثار يعني تنقل تجري بأعيننا بمرأة منا، فهل هذا يعني من التحريف؟ نقول هؤلاء يعني السلف الذين نقل عنهم مثل هذا اللفظ يثبتون العين لله عز وجل، ثم يذكرون هذا اللازم أنه مع إثبات العين أنه على مرأة منا، وهذا يعني معروف عند العرب، يعني لما تقول لشخص اذهب وأنت في عيني، يعني في مرأة مني مع إثبات العين على وجه الحقيقة. ثم بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض. هذا للحديث أيضا في إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى. وكل هذه الصفات يعني التي تتعلق بالله عز وجل، اليدين والساق والقدم والعينين، المعطلة ينفونها، يقولونها يلزم منها حلول الحوادث بالله عز وجل، فهم ينفون هذه الصفات لا يثبتونها. وصفة العينين أيضا من، أو صفة اليدين ثابتة بالقرآن والسنة، كما في قول الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقد ذكر أهل العلم، يعني قالوا أن في هذه الآية وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال أن اليهود تثبت اليد لله عز وجل، لكن وصفوها بأنها مغلولة. وهؤلاء الجهمية والمعتزلة ينفون اليد عن الله سبحانه وتعالى. وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وأيضا في السنة النصوص كثيرة في إثبات اليدين لله عز وجل، كما في قوله: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. وأيضا في حديث الشفاعة قد مر معنا: فيأتون فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. وأيضا حديث الباب فيها إثبات اليدين لله سبحانه. ومن المسائل التي سبق أن أشرنا إليها في درس الحائية بأن يد الله سبحانه وتعالى توصف بأنها يمين، وهذا ثابت بالكتاب والسنة، كما في قول الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وأيضا يمين الله ملأى ويطوي السماء بيمينه، وغيرها من النصوص التي جاءت. فأهل السنة والجماعة يؤمنون أن لله عز وجل يدين، ويؤمنون أيضا أن إحدى يديه يمين، لكن اختلفوا هل توصف الأخرى بالشمال أم نقول كلتا يديه يمين. هذه مسألة خلافية. فإذا أمران يعني ما اتفق عليه أن يثبتون لله عز وجل يدا، أن إحدى يديه يمين، الخلاف هل توصف الثانية بالشمال أو لا. قولان لأهل العلم: القول الأول إثبات صفة الشمال أو اليسار، وقال بهذا الدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي، وأبو يعلى الفراء، وأيضا صديق حسن خان القنوجي، ومحمد خليل هراس. واستدلوا بألفاظ الأحاديث التي جاءت يطوي الله عز وجل في صحيح مسلم السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله إلى تمام الحديث. أيضا حديث أبي الدرداء مرفوعا: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال الذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال الذي في كفه اليسرى إلى النار ولا أبالي. فقالوا هذه من الأدلة أيضا على إثبات يعني وصف اليسار. وأيضا قالوا أن النصوص التي جاءت في وصف إحدى اليدين باليمين تفيد أن الأخرى ليست يمينا فتكون شمالا، وفي بعض الروايات بيده الأخرى. فهذه أدلة يعني من قال بهذا القول. القول الثاني في المسألة أن كلتا يدي الله يمين، لا شمال فيها ولا يسار، وهذا قول الإمام أحمد وابن خزيمة والبيهقي، هو من المعاصرين الشيخ الألباني انتصر لهذا القول. وأيضا استدلوا بأدلة جاءت في هذا الباب، منها حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين. وأيضا في الحديث: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، وبيده الأخرى، فلم يسميها شمالا ولا يسارا، وإنما نص فقط على اليمين. والأدلة التي أوردها يعني من أثبت لله عز وجل اليسار أو الشمال تكلم فيها أهل العلم. يعني الحديث الأول تكلموا فيه هذه اللفظة، لفظة الشمال من جهة السند، فقالوا تفرد به عمر بن حمزة وهو ضعيف. والإمام البخاري أورد نفس الحديث لكن لم يذكر هذه اللفظة، لفظة الشمال، أعرض عنها. وأما حديث أبي الدرداء قال التي في يساره إلى النار، وقال الذي في كفه اليسرى، فقال أن المقصود هنا الضمير يعود إلى آدم، الضمير يعود إلى آدم كما في بداية الحديث، فالحديث عن آدم. وأما ما ذكروه أن ذكر اليمين يلزم أن الثانية الشمال، فقالوا أن صفات الله عز وجل توقيفية، حتى نثبت أن لله عز وجل شمال يحتاج إلى نص في هذا الباب. و يعني الأقرب في هذه المسألة أن يقال أن كلتا يدي الله يمينا، يعني من باب التأدب والتعظيم، إذ الشمال من صفات النقص والضعف. وهذا القول يعني له حظ من النظر، كما أن قاعدة أن أسماء الله عز وجل توقيفية، ولم يأتي نص صريح في إثبات الشمال أو اليسار لله عز وجل، فلا نتعدى ذلك، فنقول كلتا يديه يمين، يعني القلب أقرب إلى هذا الترجيح، وإن كان الخلاف فيه قوة يعني من العلماء المتخصصين في المعتقد. ثم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة. هذا أيضا يذكره أهل العلم حينما يذكرون إثبات اليدين لله عز وجل، فإن أهل السنة والجماعة كما يثبتون اليدين لله عز وجل فإنهم يثبتون الأصابع والكف والأنامل، وهذه كلها جاءت فيها النصوص. وهذا الحديث أوردناه لإثبات صفة الكف وهي صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل في الأحاديث الصحيحة، كما في حديث الباب فتربو في كف الرحمن، وأيضا في حديث الصورة الطويل يعني فيه إثبات الكف لله سبحانه وتعالى. والحديث الذي بعده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وهذا أيضا يعني في ذكر اليدين فيه إثبات الأصابع وهي صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل من خلال السنة النبوية، كما في هذا الحديث وكما في حديث الحذر الذي مر معنا في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الحبر وذكر أن الله يمسك السماوات بإصبع والأرضين على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فأخذ أهل العلم الإقرار في إثبات الأصابع لله عز وجل. وكل هذه يعني تثبت على كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى مع نفي المماثلة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فتقول قط قط. وهذا أيضا من الصفات الذاتية صفة القدم تثبت لله سبحانه وتعالى كما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية، وأيضا أثر ابن عباس المشهور الكرسي موضع القدمين. فيثبتون القدم، وفي بعض الروايات رجله يضع رجله القدم والرجل كلها تثبت لله سبحانه وتعالى باختلاف الروايات، يعني مجموع الروايات فيها ذكر القدم والرجل وكلاهما عبارة عن شيء واحد صفة حقيقية ذاتية لله سبحانه وتعالى. وأيضا في الحديث الذي بعده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيأتيهم الجبار، الحديث الطويل، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه، فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وهذا الحديث في إثبات صفة الساق لله عز وجل وهي يعني صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع الخلاف في ثبوته في القرآن. هذا الحديث نص في إثبات هذه الصفة، واختلف أهل العلم في الآية يوم يكشف عن ساق في سورة القلم، هل هذه الآية من آيات الصفات أو لا، لأنها لم تضف إلى الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق. فلذلك تنازع الصحابة في تفسير هذه الآية، فقال بعض الصحابة أن المقصود بهذه الآية الشدة، مقصود الشدة، وبعضهم قال أن المراد به أن الله سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه. ربطا بين الآية وبين حديث أبي سعيد الخدري، والذين ذهبوا إلى يعني أنه ليس من آيات الصفات أنه يعني خال عن الإضافة، لم يضف إلى الله سبحانه وتعالى. والساق يعني في لغة العرب يطلق على الشدة، العرب تقول كشفت الحرب عن ساقها، أي عن شدتها، يعني من الألفاظ المستخدمة. فالدليل يعني الوارد في هذه الآية فيه خلاف بين الصحابة ومن بعدهم من العلماء، هل هي من آيات الصفات أو لا، وليس الخلاف في أصل الصفة، أصل الصفة ثابتة، وحديث يعني أبي سعيد الخدري في الصحيحين. وهذا الكلام نقله يعني على وجه التفصيل شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، ونقلوا اختلاف الصحابة في هذا التفسير. فالاختلاف ليس في إثبات الصفة، الصفة ثابتة لله عز وجل، لكن المقصود تفسير الآية، هل هذه الآية من آيات الصفات أو لا. وكثير من الآيات تجد يحصل فيها خلاف بين أهل العلم، يقول هل هذه من آيات الصفات أو لا. ثم ذكرنا باب من صفات الله الثبوتية الفعلية المجردة، انتهينا من ذكر يعني أمثلة على الصفات الذاتية المتعلقة بذات الله عز وجل، وثم يعني ذكرنا أن الصفات الثبوتية منها الذاتية ومنها الفعلية. ما هي الفعلية؟ من يتذكر؟
هذا تتعلق بمشيئة الله،
تتعلق بمشيئة الله متى ما شاء فعلها. وذكرنا هنا الفعلية المجردة، يعني قسمناها الفعلية المجردة والفعلية على جهة المقابلة، بعض الصفات تكون على وجه المقابلة مثل المكر وغيره من الصفات، يمكر الله بالماكرين، فهذه على وجه المقابلة. وهناك صفات مجردة يعني تثبت مطلقا لا على وجه المقابلة. عن أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه في دار مروان فرأى فيها تصاوير، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وهذه طبعا في إثبات صفة الخلق لله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الفعلية. والخلق لله سبحانه وتعالى يطلق ويراد به التقدير، يطلق ويراد به التقدير، ويطلق الخلق لله سبحانه وتعالى ويراد به الإيجاد من العدم. ومن أسماء الله عز وجل المشتقة من هذه الصفة الخالق والخلاق كما جاء في النصوص. وبعض أهل العلم ذكر التفريق بين الخالق والخلاق، لكن هو من قبيل الاجتهاد، فقالوا الخالق هو الإيجاد من العدم، والخلاق هو الإبداع في الموجودات، يعني كما وكيفا يبدع الله عز وجل في تصويرها وإبداعها وإحكامها. فهذه الصفة لله سبحانه وتعالى صفة فعلية، يخلق الله سبحانه وتعالى ما يشاء وكيف يشاء، يخلق الله سبحانه وتعالى المخلوقات العظيمة والمخلوقات اليسيرة الصغيرة. ومن الآثار المسلكية لصفة الخلق لله سبحانه وتعالى تعزيز الربوبية لله سبحانه وتعالى، لما يرى الإنسان عظمة خلق الله عز وجل ويرى هذه المخلوقات على تنوعها وعلى إبداع خلقها ودقتها، يزيد في إيمانه بربوبية الله عز وجل، والذي يقود كما ذكرنا في السابق إلى توحيد الألوهية، فإن المتفرد بالربوبية هو المستحق للإلهية. لعلنا نقف عند هذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.